ما يظن ما يظن تشبهوا تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترجمة المؤلف بقلم الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع. هو إمام عصره ووحيد دهره، وشهرته تغني عن الإطالة بذكره والإسهاب في أمره. موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، ينتهي نسبه إلى الإمام سالم بن عبد الله بن عمر الفقيه المدني. ولد الموفق بجماعيل من أعمال نابلس بفلسطين في شعبان سنة 41 بعد 500 من الهجرة. فهاجر مع والده وأسرته إلى دمشق، ونزلوا في مسجد هناك يعرف بمسجد أبي صالح ظاهر الباب الشرقي، ثم انتقلوا بعد سنتين ظاهر الباب الشرقي، ثم انتقلوا بعد سنتين إلى سفح قاسيون من صالحية دمشق التي عناها ابن قاضي الجبل بقوله: الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا، فعلى الديار وأهلها مني التحية والسلام. وكان الموفق رحمه الله في هذه
ابن قاضي الجبل، هذا من علماء الحنابلة أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
وكان الموفق رحمه الله في هذه المدة
أيها هو أضاه من مفصلات دور. نعم أي نعم نعم.
وكان الموفق رحمه الله في هذه المدة مشتغلا بحفظ القرآن
زاني شاكر
ومبادئ العلوم ومتون فقه المذهب، ومنها مختصر الإمام أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي المتوفى بدمشق سنة 34 بعد 300 من الهجرة، ومن زملائه في الدراسة وأقرانه في
طلب بعد هذه اللغة سنة 34 و300
سنة 34 و300 من الهجرة، ومن زملائه في الدراسة وأقرانه في طلب العلم ابن خالته الإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني ابن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي المتوفى سنة 600 من الهجرة بمصر، وأخوه عماد الدين إبراهيم.
هذا هو صاحب الهمدة عمدة الأحكام. نعم.
وأخوه عماد الدين إبراهيم بن عبد الواحد المتوفى سنة 614 من الهجرة. وللحافظ عبد الغني ترجمة واسعة في طبقات ابن رجب، وقد أشرت على بعض الإخوان من أهل العلم بإفرادها ونشرها وحدها لما فيها من الفوائد والعبر. وقد ترجمه أحمد بن علي الدلجي في كتابه الفلاكة والمفلوكون وقد
المفلوكون
الفلاكة والمفلوكون وقد أفرد الحافظ ضياء الدين المقدسي سيرة الشيخ في جزئين، وكذلك أفردها الحافظ الذهبي. وكان والد الموفق الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن قدامة رئيس هذا البيت المبارك والشجرة الطيبة الطاهرة، وهو من أهل العلم والفضل والصلاح والزهد. وكان قبل هجرتهم إلى دمشق خطيب جماعيل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق رحمه الله. وكان إماما في فنون كثيرة، ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمرو العماد أزهد ولا أورع ولا أعلم منه. وكان كثير الحياء، عزوفا عن الدنيا وأهلها، هينا لينا متواضعا، محبا للمساكين، حسن الأخلاق، جوادا سخيا. وكان كثير العبادة، غزير الفضل، ثاقب الذهن، عالما عاملا، وجاهد الصليبيين في أرض بيت المقدس مع صلاح الدين الأيوبي، وأسهم في دفع شرهم وتطهير الأرض المقدسة من رجسهم. رد الله المسلمين إلى دينهم ليردوا فلسطين إلى حوزتهم ويطهروا أرضها من رجس اليهود المجرمين. ثم إن الإمام الموفق جد واجتهد في طلب العلم والأخذ عن مشايخ الشام حتى بلغ نحو 20 من عمره، فسافر إلى بغداد مدينة السلام وموطن الأئمة الكرام والعلماء الأعلام لطلب العلم الشريف. وصحبه في هذه الرحلة الإمام الحافظ عبد الغني، فنزل في مدرسة الإمام العبد الصالح الشيخ عبد القادر الجيلاني فلقي منه غاية الإكرام والعناية التامة في التعليم والتفهيم، ولكنه رضي الله عنه وأرضاه مات سنة 561 من الهجرة، فلم يدرك من أيامه سوى القليل. وكان الموفق يقرأ على الشيخ عبد القادر في متن أبي القاسم الخرقي، والحافظ يقرأ في الهداية لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني تلميذ القاضي أبي يعلى وشيخ الشيخ عبد القادر المتوفى سنة 561 من الهجرة.
يكون من زملائه الدراسة والقرآن يطلع من ابن خالته الحافظ
نعم
عبد الغني ابن عبد الواحد الجماعي المتوفى سنة 600. ما ذكر رحلة الموفق وعبد الغني إلى بغداد؟ ما ذكر متى؟ الآن اللي فهمنا إن صح ولا لا، نعم موتة عبد الغني قبل موتة عبد القادر. ها؟ من الموفق؟ إيه لا شوف الآن عندكم في الصفحة يا في صفحة يا أن من زملائه في الدراسة وقرآن في طلب العلم ابن خالة الإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المتوفى سنة كم؟ 600. نعم وعبد القادر مات سنة 561 يعني عمر بعده 40 سنة ماشي ما في شيء.
وبعد موت الشيخ عبد القادر لزم الموفق بعد ذلك فقيه العراق ناصح الإسلام أبا الفتح نصر بن فتيان الشهير بابن المني الذي جرد نفسه لنشر العلم وتخلى عن الدنيا ولذاتها فلم يلتفت إلى شيء. نعم
إننا نقرأ على مشايخنا
ابن المني نعم لزم الموفق بعد ذلك فقيه العراق ناصح الإسلام أبا الفتح نصر بن فتيان الشهير بابن المني الذي جرد نفسه لنشر العلم وتخلى عن الدنيا ولذاتها فلم يلتفت إلى شيء مدة عمره الطويل سوى نشر العلوم الشرعية وإرشاد الطالبين وإفادة المستفيدين. وهذا الإمام منسوب إلى منونيا قرية من قرى نهر الملك. قال الزبيدي في شرح القاموس منها العلامة ناصح الإسلام أبو الفتح نصر بن فتيان ابن المني بفتح فتشديد نون مكسورة شيخ الحنابلة وابن أخيه محمد بن مقبل ابن فتيان ابن المني مات ناصح الإسلام سنة 583 من الهجرة. وحج الإمام الموفق سنة 574 من الهجرة ولقي بمكة إمام الحنابلة بالحرم المكي العلامة الحافظ أبا محمد المبارك بن علي الطباخ البغدادي نزيل مكة المكرمة المتوفى سنة 575. فسمع منه ولما رجع الموفق إلى دمشق اشتغل بالتدريس والتأليف.
وين لقيته؟ ها؟
لأنه ولد 541
إيه؟
سافر لبغداد عمره 20 سنة.
كم سنين؟
561 نفس السنة اللي توفي فيها.
صحيح. نعم؟
نفس السنة اللي توفي فيها.
هذا القاضي. نعم. طبعا الأولى أشار فيها إلى النسخة اللي عندنا ولا لا؟ طبعا الأولى عندنا في المكتبة نسخة مكتوبة في عهد المؤلف. نعم في المكتبة هنا لكن أخذوها بطرون عليها والله أنها انطبعت. الله يهديهم. نعم
مش كاتبين هنا مشيرين إليها.
ها
مشيرين إليها
إيه لكن الله يهديهم ما ردوها. نعم.
ولما رجع الموفق إلى دمشق اشتغل بالتدريس والتأليف فأخذ عنه العلم جماعة من الأكابر منهم شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر المتوفى سنة 682، وهو شارح المقنع بالشرح المسمى تسهيل المطلب في تحصيل المذهب، كما ذكر ذلك تلميذه الإمام ابن عبد القوي في الدالية التي نظم بها المقنع، وزاد عليه بقوله: لقد يسر المطلوب في شرح مقنع، وقرب للطلاب كل مبعد وأغنى عن المغني بتسهيل وأغنى عن المغني بتسهيل مطلبي لمن يبتغي تحصيل مذهب أحمدي. وممن أخذ العلم عليه
يسمى الآن الشرح الكبير، ولا يعرف إلا هو مطبوع مع المغني. وقد ذكر رحمه الله في مقدمته أنه استأذن عمه الموفق في أن يضع المغني على المقنع، لأن المغني شرح للفرق، والشرح الكبير الذي هو تسهيل المطلب شرح للمقنع الذي ألفه الموفق رحمه الله. فعندنا الآن متنان
وشرحان.
المتن الأول
الخرقي
وشرحه المغني، والثاني المقنع وشرحه
المطلب.
الشرح الكبير هو المغني نفسه، إلا أنه في بعض الأحيان ينقل عن بعض المتأخرين كصاحب المستوعب مثلا، هذا لا ما نقل عنه المغني، وهذا أحيانا ينقل عنه في الشرح الكبير. نعم.
وممن أخذ العلم عن الموفق الإمام عبد الرحمن بن إبراهيم ابن إبراهيم السعدي، المتوفى سنة 624 من الهجرة، وهو شارح عمدة الفقه تأليف شيخه الموفق، وقال ابن رجب وكذلك العليمي، ويقال إنه شرح المقنع أيضا. قال العلامة شيخ الإسلام أحمد بن نصر الله البغدادي ثم المصري، وشرحه للمقنع محقق، وهو عندي في 3 مجلدات كبار، ذكر ذلك في مختصره لطبقات شيخه ابن رجب، وهو موجود بخطه في دار الكتب المصرية. وكان الإمام الموفق حريصا على نشر المذهب وإحيائه. قال الإمام ناصح الدين أبو الفرج الدمشقي عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الأنصاري الجزري السعدي العبادي الشيرازي، المتوفى سنة 634 من الهجرة، قال: كنت قدمت من إربل سنة وفاة الموفق، فقال لي: قد سررت بقدومك مخافة أن أموت وأنت غائب، فيقع وهن في المذهب وخلف بين أصحابنا. وناصح الدين أبو الفرج الدمشقي غير ناصح الدين أبي الفرج الحراني، وعصرهما واحد ووفاتهما متقاربة. فالحراني عبد القادر بن عبد القاهر بن أبي الفهم الحراني الفقيه الزاهد ناصح الدين أبو الفرج الفقيه الزاهد ناصح الدين أبو الفرج شيخ حران ومفتيها، مات سنة 634 بحران. وقرأ أبو الفرج الحراني روضة الأصول على مؤلفها الموفق، وكان يحفظ الروضة الفقهية كما ذكرها ابن رجب في ترجمته. وقال المرداوي في الإنصاف: لم يعرف مؤلفها، وقد رأيت نسخة من شرح الإقناع بقلم الشارح الشيخ منصور البهوتي، وقد كتب بقلمه أنها لنصر بن علي، وكذلك رأيت نسخة قرئت على الشيخ منصور بقلم تلميذه من شرح المنتقى وبهامش الشرح أنها لنصر بن علي، والظاهر والله أعلم أن مؤلفها من مشايخ حران. والموفق رحمه الله لما استقر بدمشق أقبل بجد واجتهاد على نشر العلم تدريسا وتأليفا في فنون كثيرة، فمن مؤلفاته في الفقه العمدة، وهو متن مبارك ذكر فيه من المسائل ما ترجح عنده في المذهب، وعمدة الحازم مختصر الهداية، والمقنع والكافي والمغني شرح الخرقي، وله غير ذلك. ومن أنفع مؤلفاته وأكثرها فائدة بعد المغني كتابه الكافي الذي نقدمه للقراء لسهولة لفظه ووضوح معناه وكثرة مسائله، ولهذا أخذ العلامة ابن عبيدان
3 مسائل 3 علل: سهولة لفظه، وضوح معناه، وكثرة مسائله في هذا الكتاب الكافي الذي سنقرأه إن شاء الله. نعم.
ولهذا أخذ العلامة ابن عبيدان المسائل الزائدة منه على المقنع في مؤلف خاص جمع فيه زوائد الكافي والمحرر على المقنع، وابن عبد القوي أخذ بعض زياداته على المقنع في نظمه المقنع كما قال: وشيئا من الكافي الكفيل ببغيتي، وشيئا من المغني المحيط بمقصدي. وقال الصرصري: وقال الصرصري: كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول. ولما نظم حسان السنة الإمام يحيى الصرصري المتوفى سنة 656 متن الخرقي أعقب ذلك بمنظومة.
عبد القوي رحمه الله له منظومة في الفقه حوالي 14,000، نظمها في حوالي 6 سنين أظن، لكنه كان فقيرا رحمه الله، فيوما يخرج إلى البر يحتطب ويبيع الحطب، ويوم يبقى ينظر، وليس نظما على ما يريد، نظما لكتب معينة في كتب الحنابلة يحتاج إلى مراجعة يراجعها، ثم يحتاج إلى صياغة يسوقها على النظم. وهذا يدل على عناية العلماء، ولا سيما في ذلك العصر، في العلم وحرصهم عليه. نحن الواحد منا يجلس على كنب، ينام على فراش لين، والكهرباء عنده كالنهار، والطعام متيسر، والثياب متيسرة، ومع ذلك مهنة حصيل، الحصيل قليل. والسبب في ذلك والعلم عند الله هو أن الإنسان إذا لم يجد بإخلاص لم يجد له في سعيه بركة، لقول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلو أن الإنسان أبقى قلبه معلق بربه عز وجل لوجد خيرا كثيرا، ويسر الله له الأمر وحفظ عليه ما حفظ حتى يصبح أمثال هؤلاء. نحن إذا رأينا مثل هؤلاء صادمهم حقرنا أنفسنا، وأننا لسنا منهم لا بقليل ولا بكثير، إلا أن يتغمدنا الله برحمته. الله المستعان. نعم.
وأعقب ذلك بمنظومة ولما نظم حسان السنة الإمام يحيى الصرصري المتوفى سنة 656 من الهجرة متن الخرقي أعقب ذلك بمنظومة أسماها واسطة العقد الثمين وعمدة الحافظ الأمين وقال في خاتمتها: فخذها هداك الله أخذ موفقي.
نعم. كيف؟ حسان. لا، حسان هو يسمى حسان على حسان بن ثابت لأنه كان ناظما جيدا شاعرا. نعم.
فخذها هداك الله أخذ موفقي لغر
المعنى.
فخذها هداك الله أخذ موفق لغر المعاني حافظ متشدد، مسائل فقه واضحات لناشد، بأبيات شعر رائقات لمنشد، وعدتها ألفان كن خير آلف، لها تحمد الآثار منها وتحمد. تخيرتها مما
تحمدي.
نعم. وعدتها ألفان كن خير آلف، لها تحمد الآثار لها تحمد الآثار منها وتحمد. تخيرتها مما حوى ابن قدامة تخيرتها مما حوى ابن قدامة الموفق في الكافي تخير مقتدي. تخيرتها مما حوى ابن قدامة تخيرتها مما حوى ابن قدامة الموفق في الكافي تخير مقتدي. تخير مقتدي هما لقبا صدق له ولجمعه، بتوفيقه تكفى الضلال وتهتدي. فهذه وما ألفت من قبلها إذا حفظتهما حفظ اللبيب المجود، وطارحت أهل البحث من فقهائنا بما حوت التنتان
ترشد وترشدي
وطارحت أهل البحث من فقهائنا بما حوت الثنتان ترشد وترشدي. وقد خرج حديث الكافي الإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد مؤلف المختارة المتوفى سنة 643 من الهجرة. وقد ذكر ابن اللحام في القواعد الأصولية الفقهية في مسألة بيع العرايا بشروطها، قال: إنما ورد في بيع العرايا رخصة عند الحاجة، بدليل ما قاله الشيخ أبو محمد:
إنما ورد
في بيع العرايا
رخصة
عند الحاجة، بدليل ما قاله الشيخ أبو محمد في الكافي أن محمود بن لبيد
قال قلت لزيد بن ثابت ما أرى إياكم هذه؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبا ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبا يأكلونه، وعندهم فضول من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرية بخرصها من التمر يأكلونه رطبا. وعزاه الشيخ أبو محمد في الكافي إلى الصحيحين. قلت قال الإمام ابن عبد الهادي في كتابه التنقيح عن عزو الشيخ في الكافي الحديث إلى الصحيحين هذا وهم، فإن الحديث ليس في الصحيحين ولا في السنن، وليس لمحمود بن لبيد رواية في شيء من الكتب الستة، بل وليس هذا الحديث في مسند الإمام أحمد ولا السنن الكبرى للبيهقي. وأطال الكلام بهذا الشأن، والعجب أن المتأخرين من علمائنا أوردوا هذا الحديث من رواية محمود بن لبيد منسوبا إلى الصحيحين، كالشيخ منصور في شرحيه للمنتهى والإقناع، وابن العماد في شرح منتهى متن المنتهى، والرحيباني في شرح الغاية، ولكنه لم يعزه إلى الصحيحين. قلت الوهم المذكور كون الحديث من رواية محمود بن لبيد وهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم، أما مثل الحديث فهو مشهور عند العلماء. وبما أن كتاب الكافي هو الكتاب الوحيد في جميع المسائل وسهولة فهمها أقبل الناس عليه حفظا وتدريسا وكتابه، فقد أمر صاحب السمو الشيخ علي بن الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني حفظه الله بطبعه بمطبعة محمد سهير الشاويش وإشرافه عليه لما علمه من عنايته بالتصحيح والإجادة، جزاه الله خيرا وأحسن إليه بمنه وكرمه، كتبه محمد بن عبد العزيز بن مانع.
نعم
كيف؟
نسبة العراية في الصحيحين، أصل العراية ثابتة في الصحيحين، لكن كون هذا السبب هو اللي ليس في الصحيحين. على كل حال العراية معروفة ولا لا؟
نعم
ها؟
نعم
ها؟ ما هي معروفة. طيب بيع الرطب بالتمر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عنه. تعرفون يعني مثلا أنا عندي كيلو تمر وأنت عندك كيلو رطب، ما يجوز أبيع هذا بهذا، لأن الرطب إذا جف ينقص، والتمر بالتمر لا بد أن يكون سواء بسواء، فنهى عن ذلك. يستثنى من هذه المسألة العراية. العراية هي أن يجي مثلا الإنسان عند التمر من العام الماضي والرطب الآن بدأ في النخل وليس عنده دراهم يشتري رطبا أو يشتري نخلا، فيأتي إلى صاحب البستان ويقول له هذه النخلة تأتي مثلا 100 صاع عند جدها وأنا عندي الآن 100 صاع نعم 100 صاع، فأريد أن أعطيك هذا التمر وتعطيني الرطب اللي في النخل. هذا أجازه النبي عليه الصلاة والسلام بشرط أن لا يتجاوز 5 أوسق، لا يتجاوز 5 أوسق نعم، وهي 300 صاع أصنع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان 300 صاع فأقل أجازها النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه في الأصل حرام إذا أجل حاجة، لأن هذا محتاج للرطب يتفكه مثل الناس وليس عنده دراهم. أما اللي عنده مال ما يجوز. نعم يقول نصر الصحابة يا أخوان، هذه ترجمة، هذه تسأل الآن انتهي.
مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ العالم العلامة الأوحد الصدر الكامل شيخ الإسلام قدوة الأنام موفق الدين أبو عبد الله.
طيب. أنا عندي العلامة منه موجودة، حطها بين قوسين نسخة، والصدر الكامل أنا عندي الكبير نسخة. إذا بغيتوا تكتبون نسخة كيف تكتبون؟ حط خاء فوق الكلمة وحط على الهامش النسخة الذي تريد وحط عليها خاء. أي عندي الكبير. نعم
النسخة اللي معك
حطين. نعم حطوا كاتبها.
شيخ الإسلام قدوة الأنام موفق الدين أبو عبد الله أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله: الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار عالم خفيات الأسرار غافر الخطيئات والأوزار الذي امتنع عن تمثيل الأفكار وارتفع عن الوصف بالحد والمقدار وأحاط علمه.
أولى أن لا يقال الذي امتنع، العبارة الصحيحة أن يقال الذي تنزه، تنزه عن التمثيل. أما امتنع عن التمثيل معناه أنه عولج وطلب منه أن يمثل ولكنه امتنع. الكامل عندنا كبير، الكامل فيها نظر، لكن تعرف الناس يتساهلون بالأمور، ولا ما هنا أحد كامل إلا الله عز وجل.
وأحاط علمه بما في لجج البحار وله ما سكن في الليل والنهار أنعم علينا بالنعم الغزار.
ارتفع عن الوصف بالحد والمقدار، يعني أن الله لا يحد بحد يحصره أو يقدره، بل هو أكبر من كل شيء عز وجل. وقد اختلف العلماء هل يضاف الحد إلى الله أو لا يضاف، والصحيح أنه من جنس الجسم، أنه من الألفاظ المبتدعة الحديثة، وأن الأولى أن لا نتكلم بهذا إطلاقا. لكن إذا بلينا فإننا نستفصل ونقول: ماذا تريد بالحد؟ إن أردت أن الله سبحانه وتعالى محدود بشيء فهذا لا يجوز، حرام، لأنه يقتضي أن يكون شيء من مخلوقاته إيش؟ محيطا به. وإن أردت أنه بحد يعني أنه بائن من الخلق ليس مختلطا فيهم فهذا صحيح. هنا:
ومن علينا بالنبي المختار محمد سيد الأبرار المبعوث من أطهر بيت في مضر بن نزار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته المصطفين الأخيار صلاة تجوز حد الإكثار دائمة بدوام الليل والنهار. فهذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب إمام الأئمة ورباني الأمة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه في الفقه. توسطت فيه بين الإطالة والاختصار وأومأت إلى أدلة مسائله مع الاختصار وعزوت حديثه إلى كتب أئمة الأمصار ليكون الكتاب كافيا في فنه عما سواه مقنعا لقارئه بما حواه وافيا بالغرض من غير تطويل جامعا بين بيان الحكم والدليل. وبالله أستعين وعليه أعتمد وإياه أسأل أن يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح القول والنية والعمل ويجعل سعينا مقربا إليه ونافعا لديه وينفعنا والمسلمين بما جمعنا ويبارك لنا فيما صنعنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال رحمه الله: باب حكم الماء الطاهر. يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء من المطر وذوب الثلج والبرد لقول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد.
من خطايا
نسخة
يعني لفظ الحديث أغسلني، لكن يمكن لفظ آخر طهرني من خطايا.
اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. وبكل
الثلج والبرد والماء البارد رواه مسلم، واللي في الصحيحين بحديث أبي هريرة: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، فعلى استفتاح المعروف. لكن اللي عندي مو هذا اللي في الصحيحين: اللهم طهري من خطايا بالثلج والبرد والماء البارد رواه مسلم. إذن يراجع من ينتدب لنا في مراجعتهم. طيب نعم. أيضا قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والطهور هو الطاهر بذاته المطهر لغيره. نعم. وإن شئت فقل: الطهور ما يتطهر به. نعم.
وبكل ماء نبع من الأرض من العيون والبحار والآبار، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة. رواه النسائي.
إذا هذا الفصل قائل: كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور مطهر من الأحداث والأنجاز.
لو ينتدب أحد لكتابة القواعد إيش؟ أقول لو ينتدب أحد لكتابة القواعد.
طيب هذا خالد، هذا القاعدة من الفصل. يعني خلاصة الفصل أنه يجوز أنه كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأنجاز. نعم.
فصل: فإن سخن بالشمس أو بطاهر لم تكره الطهارة به، لأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده. وإن سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه.
طيب، لأنها صفة خلق عليها الماء، هذا فيه نظر، لأن الماء لم يخلق عليها، لو خلق عليها محتاج إلى إيش؟ إلى تسخين. ما يقول سخن بالشمس أو بطاهر لم تكن طارد به، لأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده، فيقال إنه لم يخلق عليه. نعم، واضح، لأنه سخن. أما سخن بالشمس واضح، بطاهر مثل الحطب، روث الإبل، روث الحمير. لا، نعم، لأن روث الحمير نجس. طيب، نعم، الغاز والغاز.
وإن سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه ولم يتحقق فهو طاهر، لأن الأصل طهارته فلا تزول بالشك، ويكره استعماله لاحتمال النجاسة. وذكر أبو الخطاب رواية أخرى أنه لا يكره لأن الأصل عدم الكراهة.
نعم، الراجح أنه لا يكره، الراجح أنه لا يكره التطهر به، يعني لا يكره استعماله مثل ما قال ابن أبو الخطاب رحمه الله، لأن الأصل إيش؟ عدم الكراهة، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. نعم.
وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبا ففيه وجهان: أحدهما يكره لأنه يحتمل النجاسة فكره كالتي قبلها، والثاني لا يكره لأن احتمال النجاسة بعيد فأشبه غير المسخن.
إذا المسخن بالشمس أو بطاهر لا كراهة فيه، والمسخن بنجس إن كان يحتمل وصولها إليه فهو مكروه، وإن كان لا يحتمل ففيه وجهان، مع أن المسألة الأولى أيضا فيها خلاف، فأبو الخطاب رحمه الله يرى أنه لا يكره، والصحيح أنه لا يكره. إذا الفصل هذا يعني في مسألتان: المسألة الأولى إذا سخن بطاهر أو بالشمس فهذا طهور غير مكروه قولا واحدا، إذا سخن بنجس ففيه خلاف سواء احتمل وصول النجاسة إليه أم لم يحتمل، والصحيح أنه لا يكره. نعم.
فصل: وإن خالط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة واحدة فيها أثر العجين. رواه النسائي وابن ماجه والأثرم. لأن الماء باق على إطلاقه،
ولأن فهو
ولأن الماء باق على إطلاقه، فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغيره ثم تطهر به صح لما ذكرنا. وإن كان الماء لا يكفيه لطهارته فكذلك، لأن المائع استهلك في الماء فهو كالتي قبلها. وفيه وجه آخر: لا تجوز الطهارة به لأنه أكملها بغير الماء فأشبه ما لو غسل به بعض أعضائه. وإن غير الطاهر،
هذا واضح، إذا خالط الماء طاهر لم يغيره فلا شيء فيه. يعني مثلا خالطه عجين، خالطه تمر، خلطه حلوى لكنها لم تغير فهذا لا يضر لأن الماء باق على إطلاقه كما قال المؤلف. وإن كان معه ماء يكفي لطهارة فزاده مائعا ولكنه لم يغيره أيضا لا يضر. كيف هذا؟ يعني إنسان معه ماء قليل لا يكفي لطهارته ومعه شاهي، الشاهي يسمى مائع، فصب على من الشاهي على الماء من أجل أن يزيده فيكمل طهارته، فهذا لا بأس به. ولأن الماء على قول الراجح فيه وجه آخر لا تجوز، لكن صحيح أنه يجوز أن يتطهر به لأن هذا المائع استهلك في الماء فزال حكمه. نعم يبجينا إن شاء الله.
وإن غير الطاهر صفة الماء لم يصل من أوجه أربعة، أحدها
عندنا من أربعة أوجه
تقديم
تأخير. كيف تكتب ميم؟ ميم على أربعة وميم على أوجه. نعم
يعني تقديم تأخير.
نعم.
وإن غير الطاهر صفة الماء لم يخلو من أوجه من 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 أوجه أربعة، أحدها ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب، وما أصله الماء كالملح المنعقد من الماء فلا يمنع الطهارة به لأنه يوافق الماء في صفته أشبه الثلج.
في صفتيه عندي
صفتيه
خلنا نشوف. لا استعجل خلنا نشوف. حطوها نسخة. صفتيه يعني إنه أصلها الماء ولم يتغير.
الثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود فلا يمنع لأنه تغير عن مجاورة فأشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه.
عندنا فأشبه تغير الماء، لكن الماء اللي عندكم أيضا صحيح فأشبه تغير الماء بجيفة بقربه.
الثالث ما لا يمكن التحرك
هذا يعني لو صب في الماء دهن، الدهن ما يمكن يختلط بالماء صح؟
نعم.
فلو تغير الماء من هذا الدهن لم يضر لأنه تغير عن مجاورة لا عن اختلاط. كذلك الكافور معروف طيب يجعل للأموات، لو ورانا في الماء كافور فالكافور ما يمكن يمتزج بالماء ولا يموع في الماء، فإذا تغير الماء منه فإنه لا يضر. عرفتم؟ لأن التغير هنا عن مجاورة لا عن ممازجة. وقول المؤلف أشبه تغير الماء بجيفة بقربه، هذه المسألة صورتها أن يكون هناك ماء، ولنقل إنه غدير، تعرفون الغدير مجتمع السيول، إلى جانبه جيفة، فصارت الرياح تنقل رائحة الجيفة إلى هذا الماء، فإذا أخذت الماء وشممته أدركت أنه متغير برائحة الجيفة، فهذا لا ينجس، وقد حكاه بعض العلماء إجماعا مع أنه متغير بالنجاسة. لماذا؟ لأن النجاسة هنا لم تختلط به بل هو عن مجاورة، أشبه ما لو كان لك ثوب حوله رائحة خبيثة وهو رطب فحمل من هذه الرائحة الخبيثة النجسة، فهل تصلي فيه أو لا؟ ها؟ تصلي فيه. لماذا؟ لأن النجاسة لم تصبه، لأن النجاسة لم تصبه. فإن صح الإجماع على أن هذا الماء المجاور الذي تغير بالنجاسة المجاورة يبقى على طهوريته فلا عدول لنا عن إجماع المسلمين. وإن لم يصح الإجماع فإن القياس يقتضي أن يكون نجسا لأنه متغير بالنجاسة متغير بالنجاسة، ولولا أن النجاسة أثرت فيه ودخلت فيه ما كان له رائحة. نعم، لكن إن صح الإجماع فكما قلت لكم لا عدول لنا عن إجماع المسلمين. وكأن المؤلف رحمه الله كأنه يرى أن انعقاد الإجماع لأنه قاسه، ومن شرط قياس حكم على حكم أن يكون الأصل المقيس عليه متفقا عليه ولو بين الخصمين على الأقل. يعني ما يمكن تقيس فرع على أصل أنا أنازع في الأصل. لماذا؟ لأني أقول لك لا أسلم الأصل حتى أسلم الفرع، ولهذا من شرط القياس أن يكون الأصل متفقا عليه إما بين المسلمين عموما أو على الأقل بين الخصمين. فيقول الخصم لخصمه ألست تقول كذا وكذا في هذا الحكم؟ قال نعم. قال إذن نقيس عليه هذه المسألة. نعم. اي بس هم يقولون ما تغير طعمها ولونها بنجاسة تحدث فيه كما هو لفظ الحديث الذي ذكره ابن حجر في بلوغ المرام، بنجاسة تحدث فيه. قالوا وهذه النجاسة ما حدثت فيه، هذه النجاسة بقربه. فالمهم ان كان الاجماع فلا عدول لنا عنه ولا يسوغ ان نخرج عن اجماع المسلمين. ان كان ما في اجماع فالقول قول من يقول انه ينجس لأن هذا الماء خبيث. هنا ما يظهر تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترجمة المؤلف بقلم الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع. هو إمام عصره ووحيد دهره، وشهرته توني عن الإطالة بذكره والإسهاب في أمره. موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، ينتهي نسبه إلى الإمام سالم ابن عبد الله بن عمر الفقيه المدني. ولد الموفق بجماعيل من أعمال نابلس بفلسطين في شعبان سنة 41 بعد 500 من الهجرة، فهاجر مع والده وأسرته إلى دمشق، ونزلوا في مسجد هناك يعرف بمسجد أبي صالح ظاهر الباب الشرقي، ثم انتقلوا بعد سنتين ظاهر الباب الشرقي، ثم انتقلوا بعد سنتين إلى سفح قاسيون من صالحية دمشق التي عناها ابن قاضي الجبل بقوله: الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا، فعلى الديار وأهلها من التحية والسلام. وكان موفق رحمه الله في هذه
ابن قاضي الجبل، هذا من علماء الحنابلة أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
وكان الموفق رحمه الله في هذه المدة
أيها هو ظاهر من مخصرات دور. نعم. أي نعم. نعم.
وكان الموفق رحمه الله في هذه المدة مشتغلا بحفظ القرآن
زاني شاكر
ومبادئ العلوم ومتون فقه المذهب، ومنها مختصر الإمام أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي المتوفى بدمشق سنة 34 بعد 300 من الهجرة، ومن زملائه في الدراسة وأقرانه في طلب
بعد هذه اللغة سنة 34 و300
سنة 34 و300 من الهجرة، ومن زملائه في الدراسة وأقرانه في طلب العلم ابن خالته الإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني ابن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي المتوفى سنة 600 من الهجرة بمصر، وأخوه عماد الدين إبراهيم.
هذا هو صاحب الهمدة، همدة الأحكام. نعم.
وأخوه عماد الدين إبراهيم بن عبد الواحد المتوفى سنة 614 من الهجرة. وللحافظ عبد الغني ترجمة واسعة في طبقات ابن رجب، وقد أشرت على بعض الإخوان من أهل العلم بإفرادها ونشرها وحدها لما فيها من الفوائد والعبر، وقد ترجمه أحمد بن علي الدلجي في كتابه الفلاكة والمفلكون وقد أفرد الحافظ ضياء الدين المقدسي سيرة الشيخ في جزئين، وكذلك أفردها الحافظ الذهبي. وكان والد الموفق الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن قدامة رئيس هذا البيت المبارك والشجرة الطيبة الطاهرة، وهو من أهل العلم والفضل والصلاح والزهد، وكان قبل هجرتهم إلى دمشق خطيب جماعيل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق رحمه الله، وكان إماما في فنون كثيرة، ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمرو العماد أزهد ولا أورع ولا أعلم منه، وكان كثير الحياء عزوفا عن الدنيا وأهلها، هينا لينا متواضعا محبا للمساكين حسن الأخلاق جوادا سخيا، وكان كثير العبادة غزير الفضل ثاقب الذهن عالما عاملا، وجاهد الصليبيين في أرض بيت المقدس مع صلاح الدين الأيوبي، وأسهم في دفع شرهم وتطهير الأرض المقدسة من رجسهم، رد الله المسلمين إلى دينهم ليردوا فلسطين إلى حوزتهم ويطهروا أرضها من رجس اليهود المجرمين. ثم إن الإمام الموفق جد واجتهد في طلب العلم والأخذ عن مشايخ الشام حتى بلغ نحو 20 من عمره، فسافر إلى بغداد مدينة السلام وموطن الأئمة الكرام والعلماء الأعلام لطلب العلم الشريف، وصحبه في هذه الرحلة الإمام الحافظ عبد الغني، فنزل في مدرسة الإمام العبد الصالح الشيخ عبد القادر الجيلاني، فلقي منه غاية الإكرام والعناية التامة في التعليم والتفهيم، ولكنه رضي الله عنه وأرضاه مات سنة 561 من الهجرة، فلم يدرك من أيامه سوى القليل. وكان الموفق يقرأ على الشيخ عبد القادر في متن أبي القاسم الخرقي، والحافظ يقرأ في الهداية لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني تلميذ القاضي أبي يعلى، وشيخ الشيخ عبد القادر المتوفى سنة 561 من الهجرة.
يقوم زملائه في الدراسة وأقرانه طلع من ابن خالته الحافظ.
نعم.
عبد الغني ابن عبد الواحد الجماعي المتوفى سنة 600. إيه، ما ذكر رحلة الموفق وعبد الغني إلى بغداد، ما ذكر متنه. الآن اللي فهمنا إن صح ولا لا، نعم، موت عبد الغني قبل موت عبد القادر. ها؟ من الموفق؟ إيه لا، شوف الآن عندكم في الصفحة يا في صفحة يا أن من زملائه في الدراسة وقرآن في طلب العلم ابن خالة الإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المتوفى سنة كم؟ 600. نعم. وعبد القادر مات سنة 561. اي يعني عمر بعده 40 سنة تقريبا. ماشي شيء.
وبعد موت الشيخ عبد القادر لزم الموفق بعد ذلك فقيه العراق ناصح الإسلام أبا الفتح نصر بن فتيان الشهير بابن المني الذي جرد نفسه لنشر العلم وتخلى عن الدنيا ولذاتها فلم يلتفت إلى شيء. نعم. نعم. لزم الموفق بعد ذلك فقيه العراق ناصح الإسلام أبا الفتح نصر بن فتيان الشهير بابن المني الذي جرد نفسه لنشر العلم وتخلى عن الدنيا ولذاتها فلم يلتفت إلى شيء مدة عمره الطويل سوى نشر العلوم الشرعية وإرشاد الطالبين وإفادة المستفيدين. وهذا الإمام منسوب إلى منونيا قرية من قرى نهر الملك. قال قال الزبيدي في شرح القاموس منها العلامة ناصح الإسلام أبو الفتح نصر بن فتيان ابن المني بفتح فتشديد نون مكسورة شيخ الحنابلة وابن أخيه محمد بن مقبل ابن فتيان ابن المني مات ناصح الإسلام سنة 583 من الهجرة. وحج الإمام الموفق سنة 574 من الهجرة ولقي بمكة إمام الحنابلة بالحرم المكي العلامة الحافظ أبا محمد المبارك بن علي الطباخ البغدادي نزيل مكة المكرمة المتوفى سنة 575. فسمع منه ولما رجع الموفق إلى دمشق اشتغل بالتدريس والتأليف.
وين لقيته؟ ها؟
ولد
541.
سافر من بغداد عمره 20 سنة.
كم
سيش؟ 561.
نعم. نفس السنة اللي توفي فيها. نعم. طبعا الأولى أشار فيها إلى النسخة اللي عندنا ولا لا؟ طبعا الأولى عندنا في المكتبة نسخة مكتوبة في عهد المؤلف. نعم في المكتبة هنا لكن أخذوها بطبعا عليها والله أنها انطبعت. الله يهديهم. نعم
مش كاتبين هنا مشيرين إليها.
ها
مشيرين إليها
إيه لكن الله يهديهم ما ردوها. نعم.
ولما رجع الموفق إلى دمشق اشتغل بالتدريس والتأليف فأخذ عنه العلم جماعة من الأكابر منهم شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر المتوفى سنة 682 وهو شارح المقنع بالشرح المسمى تسهيل المطلب في تحصيل المذهب كما ذكر ذلك تلميذه الإمام ابن عبد القوي في الدالية التي نظم بها المقنع وزاد عليه بقوله لقد يسر المطلوب في شرح مقنع وقرب للطلاب كل مبعدي وأغنى عن المغني بتسهيل وأغنى عن المغني بتسهيل مطلبي لمن يبتغي تحصيل مذهب أحمدي. وممن أخذ العلم عن
يسمى الآن الشرح الكبير ولا يعرف إلا وهو مطبوع مع المغني. وقد ذكر رحمه الله في مقدمته أنه استأذن عمه الموفق في أن يضع المغني على المقنع لأن المغني شرح للفرق والشرح الكبير الذي هو تسهيل المطلب شرح للمقنع الذي ألفه الموفق رحمه الله. فعندنا الآن متنان
وشرحان.
المتن الأول
الخرقي
وشرحه
المغني
والثاني المقنع وشرحه
المطلب.
الشرح الكبير هو المغني نفسه إلا أنه في بعض الأحيان ينقل عن بعض المتأخرين كصاحب المستوعب مثلا هذا ما نقل عنه المغني وهذا أحيانا ينقل عنه في الشرح الكبير. نعم.
وممن أخذ العلم عن الموفق الإمام عبد الرحمن بن إبراهيم ابن إبراهيم السعدي المتوفى سنة 624 من الهجرة وهو شارح عمدة الفقه تأليف شيخه الموفق وقال ابن رجب وكذلك العليمي ويقال إنه شرح المقنع أيضا. قال العلامة شيخ الإسلام أحمد بن نصر الله البغدادي ثم المصري وشرحه للمقنع محقق وهو عندي في 3 مجلدات كبار ذكر ذلك في مختصره لطبقات شيخه ابن رجب وهو موجود بخطه في دار الكتب المصرية. وكان الإمام الموفق حريصا على نشر المذهب وإحيائه
قال الإمام ناصح الدين أبو الفرج أبو الفرج الدمشقي عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الأنصاري الجزري السعدي العبادي الشيرازي المتوفى سنة 634 من الهجرة قال كنت قدمت من إربل سنة وفاة الموفق فقال لي قد سررت بقدومك مخافة أن أموت وأنت غائب فيقع وهن في المذهب وخلف بين أصحابنا وناصح الدين أبو الفرج الدمشقي غير ناصح الدين أبي الفرج الحراني وعصرهما واحد ووفاتهما متقاربة فالحراني عبد القادر بن عبد القاهر بن أبي الفهم الحراني الفقيه الزاهد ناصح الدين أبو الفرج الفقيه الزاهد ناصح الدين أبو الفرج شيخ حران ومفتيها مات سنة 634 بحران وقرأ أبو الفرج الحراني روضة الأصول على مؤلفها الموفق وكان يحفظ الروضة الفقهية كما ذكرها ابن رجب في ترجمته وقال المرداوي في الإنصاف لم يعرف مؤلفها وقد رأيت نسخة من شرح الإقناع بقلم الشارح الشيخ منصور البهوتي وقد كتب بقلمه أنها لنصر بن علي وكذلك رأيت نسخة قرئت على الشيخ منصور بقلم تلميذه من شرح المنتقى وبهامش الشرح أنها لنصر بن علي والظاهر والله أعلم أن مؤلفها من مشايخ حران والموفق رحمه الله لما استقر بدمشق أقبل بجد واجتهاد على نشر العلم تدريسا وتأليفا في فنون كثيرة فمن مؤلفاته في الفقه العمدة وهو متن مبارك ذكر فيه من المسائل ما ترجح عنده في المذهب وعمدة الحازم مختصر الهداية والمقنع والكافي والمغني شرح الخرقي وله غير ذلك ومن أنفع مؤلفاته وأكثرها فائدة بعد المغني كتابه الكافي الذي نقدمه للقراء لسهولة لفظه ووضوح معناه وكثرة مسائله ولهذا أخذ العلامة ابن عبيدان
ثلاث مسائل ثلاث علامة سهولة لفظه ووضوح معناه وكثرة مسائله في هذا الكتاب الكافي الذي سنقرأه إن شاء الله. نعم.
ولهذا أخذ العلامة ابن عبيدان المسائل الزائدة منه على المقنع في مؤلف خاص جمع فيه زوائد الكافي والمحرر على المقنع وابن عبد القوي أخذ بعض زياداته على المقنع في نظمه المقنع كما قال وشيئا من الكافي الكفيل ببغيتي وشيئا من المغني المحيط بمقصدي وقال الصرصري كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطولي ولما نظم حسان السنة الإمام يحيى الصرصري المتوفى سنة 656 متن الخرقي أعقب ذلك بمنظومة
عبد القوي رحمه الله له منظومة في الفقه حوالي 14,000 نظمها في حوالي 6 سنين أظن لكنه كان فقيرا رحمه الله فيوما يخرج إلى البر يحتطب ويبيع الحطب ويوم يبقى ينظم وليس نظما على ما يريد نظما لكتب معينة في كتب الحنابلة يحتاج إلى مراجعة يراجعها ثم يحتاج إلى صياغة يسوقها على النظم وهذا يدل على عناية العلماء ولا سيما في ذلك العصر في العلم وحرصهم عليه. نحن الواحد منا يجلس على كنب ينام على فراش لين والكهرباء عنده كالنهار والطعام متيسر والثياب متيسرة ومع ذلك ما هنا حصيل الحصيل قليل والسبب في ذلك والعلم عند الله هو أن الإنسان إذا لم يجد بإخلاص لم يجد له في سعيه بركة لقول الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فلو أن الإنسان أبقى قلبه معلقا بربه عز وجل لوجد خيرا كثيرا ويسر الله له الأمر وحفظ عليه ما حفظ حتى يصبح أمثال هؤلاء. نحن إذا رأينا مثل هؤلاء فاتمهم حقرنا أنفسنا وأننا لسنا منهم لا بقليل ولا بكثير إلا أن يتغمدنا الله برحمته. الله المستعان. نعم.
وأعقب ذلك لمنظومة ولما نظم حسان السنة الإمام يحيى الصرصري المتوفى سنة 656 من الهجرة متن الخرقي أعقب ذلك بمنظومة أسماها واسطة العقد الثمين وعمدة الحافظ الأمين وعمدة الحافظ الأمين، وقال في خاتمتها: فخذها هداك الله أخذ موفقي.
نعم كيف؟ حسان، لا حسان، هو يسمى حسان على حسان بن ثابت لأنه كان ناظما جيدا شاعرا. نعم.
فخذها هداك الله، هداك الله أخذ موفقي لغر
المعاني،
فخذها هداك الله أخذ موفق لغر المعاني حافظ متشدد، مسائل فقه واضحات لناشد، بأبيات شعر رائقات لمنشد، وعدتها ألفان كن خير، وعدتها ألفان كن خير آلف، لها تحمد الآثار، لها تحمد الآثار منها وتحمد، تخيرتها مما
تحمد.
نعم. وعدتها ألفان كن خير آلف، لها تحمد الآثار،
تحمد الآثار،
لها تحمد الآثار،
تحمد الآثار،
لها تحمد الآثار منها وتحمد، تخيرتها مما حوى ابن قدامة تخيرتها مما حوى ابن قدامة الموفق، الموفق في الكافي تخير مقتدي، تخيرتها مما حوى ابن قدامة،
قدامة الموفق،
تخيرتها مما حوى ابن قدامة الموفق في الكافي تخير مقتدي، تخير مقتدي، هما لقبا صدق له ولجمعه، بتوفيقه تكفى الضلال وتهتدي، فهذه وما ألفت من قبلها إذا حفظتهما حفظ اللبيب المجود، وطارحت أهل البحث من فقهائنا بما حوت التنتان
ترشد وترشدي
وطارحت أهل البحث من فقهائنا بما حوت الثنتان ترشد
وترشدي
وقد خرج حديث الكافي الإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد مؤلف المختارة المتوفى سنة 643 من الهجرة، وقد ذكر ابن اللحام في القواعد الأصولية الفقهية في مسألة بيع العرايا بشروطها، قال: إنما ورد في بيع العرايا رخصة عند الحاجة، بدليل ما قاله الشيخ أبو محمد:
إنما ورد
في بيع العرايا
رخصة
عند الحاجة، بدليل ما قاله الشيخ أبو محمد في الكافي أن محمود بن لبيد قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبا يأكلونه، وعندهم فضول من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرية بخرصها من التمر يأكلونه رطبا. وعزاه الشيخ أبو محمد في الكافي إلى الصحيحين. قلت: قال الإمام ابن عبد الهادي في كتابه التنقيح عن عزو الشيخ في الكافي الحديث إلى الصحيحين: هذا وهم، فإن الحديث ليس في الصحيحين ولا في السنن، وليس لمحمود بن لبيد رواية في شيء من الكتب الستة، بل وليس هذا الحديث في مسند الإمام أحمد ولا السنن الكبرى للبيهقي، وأطال الكلام بهذا الشأن. والعجب أن المتأخرين من علمائنا أوردوا هذا الحديث من رواية محمود بن لبيد منسوبا إلى الصحيحين، كالشيخ منصور في شرحيه للمنتهى والإقناع، وابن العماد في شرح منتهى متن المنتهى، والرحيباني في شرح الغاية، ولكنه لم يعزه إلى الصحيحين. قلت: الوهم المذكور كون الحديث من رواية محمود بن لبيد وهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم، أما مثل الحديث فهو مشهور عند العلماء. وبما أن كتاب الكافي هو الكتاب الوحيد في جميع المسائل وسهولة فهمها أقبل الناس عليه حفظا وتدريسا وكتابه، فقد أمر صاحب السمو الشيخ علي بن الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني حفظه الله بطبعه بمطبعة محمد سهير الشاويش وإشرافه عليه لما علمه من عنايته بالتصحيح والإجادة، جزاه الله خيرا وأحسن إليه بمنه وكرمه، كتبه محمد بن عبد العزيز بن مانع.
نعم. في مسألة العراية في الصحيحين، أصل العراية ثابتة في الصحيحين، لكن كون هذا السبب هو اللي ليس في الصحيحين. على كل حال العراية معروفة ولا لا؟
نعم.
ما هي معروفة؟ طيب، بيع الرطب بالتمر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم فنهى عنه. تعرفون يعني مثلا عندي كيلو تمر وأنت عندك كيلو رطب، ما يجوز أبيع هذا بهذا، لأن الرطب إذا جف ينقص، والتمر بالتمر لا بد أن يكون سواء بسواء، فنهى عن ذلك. يستثنى من هذه المسألة العراية. العراية هي أن يجي مثلا الإنسان عند التمر من العام الماضي والرطب الآن بدأ في النخل وليس عنده دراهم يشتري رطبا أو يشتري نخلا، فيأتي إلى صاحب البستان ويقول له هذه النخلة تأتي مثلا 100 صاع عند جدها وأنا عندي الآن 100 صاع نعم 100 صاع، فأريد أن أعطيك هذا التمر وتعطيني الرطب اللي في النخل. هذا أجازه النبي عليه الصلاة والسلام بشرط أن لا يتجاوز 5 أوسق، لا يتجاوز 5 أوسق نعم، وهي 300 صاع إصناع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان 300 صاع فأقل أجازها النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه في الأصل حرام إذا أجل حاجة، لأن هذا محتاج للرطب بتفكة مثل الناس وليس عنده دراهم. أما اللي عنده مال ما يجوز. نعم يقول من صلاة الصحابة يا أخواني، هذه ترجمة، هذه ثلاث أسئلة الآن انتهي.
مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ العالم العلامة الأوحد الصدر الكامل شيخ الإسلام قدوة الأنام موفق الدين أبو عبد الله.
أنا عندي العلامة منه موجودة، حطها بين قوسين نسخة. والصدر الكامل أنا عندي الكبير نسخة. إلى بغيت تكتبون نسخة كيف تكتبون؟ حط خاء فوق الكلمة وحط على الهامش النسخة التي تريد وحط عليها خاء. أي عندي الكبير. نعم
النسخة
اللي معك. نعم خط كاتبها.
شيخ الإسلام قدوة الأنام موفق الدين أبو عبد الله أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار عالم خفيات الأسرار غافر الخطيئات والأوزار، الذي امتنع عن تمثيل الأفكار وارتفع عن الوصف بالحد والمقدار وأحاط علمه.
الأولى أن لا يقال الذي امتنع، العبارة الصحيحة أن يقال الذي تنزه، تنزه عن التمثيل. أما امتنع عن التمثيل معناه أنه عولج وطلب منه أن يمثل ولكنه امتنع. الكامل عندنا كبير، الكامل في أنا، لكن تعرف الناس تتساهلون بالمقال ولا ما هنا أحد كامل إلا الله عز وجل.
وأحاط علمه بما في لجج البحار وله ما سكن في الليل والنهار أنعم علينا بالنعم الغزار.
ارتفع عن الوصف بالحد والمقدار، يعني أن الله لا يحد بحد يحصره أو يقدره، بل هو أكبر من كل شيء عز وجل. وقد اختلف العلماء هل يضاف الحد إلى الله أو لا يضاف، والصحيح أنه من جنس الجسم، أنه من الألفاظ المبتدعة الحديثة، وأن الأولى أن لا نتكلم بهذا إطلاقا. لكن إذا بلينا فإننا نستفصل ونقول ماذا تريد بالحد؟ إن أردت أن الله سبحانه وتعالى محدود بشيء فهذا لا يجوز، حرام، لأنه يقتضي أن يكون شيء من مخلوقاته إيش؟ محيطا به. وإن أردت أنه بحد يعني أنه بائن من الخلق ليس مختلطا فيهم فهذا صحيح. هنا
ومن علينا بالنبي المختار محمد سيد الأبرار المبعوث من أطهر بيت في مضر بن نزار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته المصطفين الأخيار، صلاة تجوز حد الإكثار دائمة بدوام الليل والنهار. فهذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب إمام الأئمة
ورباني الأمة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه في الفقه، توسطت فيه بين الإطالة والاقتصار، وأومأت إلى أدلة مسائله مع الاقتصار، وعزيت أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار ليكون الكتاب كافيا في فنه عما سواه، مقنعا لقارئه بما حواه، وافيا بالغرض من غير تطويل، جامعا بين بيان الحكم والدليل، وبالله أستعين وعليه أعتمد، وإياه أسأل أن يعصمنا من الزلل، ويوفقنا لصالح القول والنية والعمل، ويجعل سعينا مقربا إليه ونافعا لديه، وينفعنا والمسلمين بما جمعنا، ويبارك لنا فيما صنعنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال رحمه الله: باب حكم الماء الطاهر. يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء من المطر وذوب الثلج والبرد، لقول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد.
من خطايا
نسخة
يعني لفظ الحديث أغسلني، لكن يمكن لفظ آخر طهرني من خطايا.
اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، متفق عليه. وبكل
عندي بالثلج والبرد والماء البارد، رواه مسلم. وفي الصحيحين بحديث ابي هريره: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، فعلى الاستفتاح المعروف. لكن اللي عندي مو هذا، مو اللي في الصحيحين. اللهم طهرني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد، رواه مسلم. إذن يراجع من ينتدب لنا بمراجعتهم. طيب نعم. أيضا قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والطهور هو الطاهر بذاته المطهر لغيره. نعم. وإن شئت فقل: الطهور ما يتطهر به. نعم.
وبكل ماء نبع من الأرض من العيون والبحار والآبار، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة، رواه النسائي.
هذا الفصل قائم: كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور مطهر من الأحداث والأنجاس.
لو ينتدب أحد لكتابة القواعد إيش؟ أقول: لو ينتدب أحد لكتابة القواعد.
طيب، هذا خالد، هذا القاعدة من الفصل. يعني خلاصة الفصل أنه يجوز أنه كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأنجاس. نعم.
فصل: فإن سخن بالشمس أو بطاهر لم تكره الطهارة به، لأنها صفة خلق عليها الماء، فأشبه ما لو برده. وإن سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه.
طيب، لأنها صفة خلق عليها الماء، هذا فيه نظر، لأن الماء لم يخلق عليها، لو خلق عليها محتاج إلى إيش؟ إلى تسخين. ما يقول سخن بالشمس أو بطاهر لم تكره طارد به، لأنها صفة خلق عليها الماء، فأشبه ما لو برده، فيقال إنه لم يخلق عليه. نعم، واضح، لأنه سخن. أما سخن بالشمس واضح، بطاهر مثل الحطب، روث الإبل، روث الحمير. لا، نعم، لأن روث الحمير نجس. طيب، نعم، الغاز والغاز.
وإن سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه ولم يتحقق فهو طاهر، لأن الأصل طهارته، فلا تزول بالشك، ويكره استعماله لاحتمال النجاسة. وذكر أبو الخطاب رواية أخرى أنه لا يكره، لأن الأصل عدم الكراهة.
نعم، الراجح أنه لا يكره، الراجح أنه لا يكره التطهر به، يعني لا يكره استعماله، مثل ما قال ابن أبو الخطاب رحمه الله، لأن الأصل إيش؟ عدم الكراهة، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. نعم.
وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبا ففيه وجهان، أحدهما يكره لأنه يحتمل النجاسة فكره كالتي قبلها، والثاني لا يكره لأن احتمال النجاسة بعيد فأشبه غير المسخن.
إذا المسخن بالشمس أو بطاهر لا كراهة فيه، والمسخن بنجس إن كان يحتمل وصولها إليه فهو مكروه، وإن كان لا يحتمل ففيه وجهان، مع أن المسألة الأولى أيضا فيها خلاف، فأبو الخطاب رحمه الله يرى أنه لا يكره، والصحيح أنه لا يكره. إذا الفصل هذا يعني فيه مسألتان، المسألة الأولى إذا سخن بطاهر أو بالشمس فهذا طهور غير مكروه قولا واحدا، إذا سخن بنجس ففيه خلاف سواء احتمل وصول النجاسة إليه أم لم يحتمل، والصحيح أنه لا يكره. نعم.
فصل. وإن خالط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة واحدة فيها أثر العجين، رواه النسائي وابن ماجه والأثرم، لأن الماء باق على إطلاقه.
ولأن فهو
ولأن الماء باق على إطلاقه، فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغيره ثم تطهر به صح لما ذكرنا، وإن كان الماء لا يكفيه لطهارته فكذلك، لأن المائع استهلك في الماء فهو كالتي قبلها. وفيه وجه آخر، لا تجوز الطهارة به لأنه أكملها بغير الماء، فأشبه ما لو غسل به بعض أعضائه. وإن غير الطاهر
هذا واضح، إذا خالط الماء طاهر لم يغيره فلا شيء فيه. يعني مثلا خالطه عجين، خالطه تمر، خالطه حلوى، لكنها لم تغير، فهذا لا يضر لأن الماء باق على إطلاقه كما قال المؤلف. وإن كان معه ماء يكفيه لطهارة فزاده مائعا ولكنه لم يغيره أيضا لا يضر. كيف هذا؟ يعني إنسان معه ماء قليل لا يكفي لطهارته، ومعه شاهي، الشاهي يسمى مائع، فصب على من الشاهي على الماء من أجل أن يزيده فيكمل طهارته، فهذا لا بأس به. ولأن الماء على قول الراجح فيه وجه آخر أنه لا تجوز، لكن صحيح أنه يجوز أن يتطهر به، لأن هذا المائع استهلك في الماء فزال حكمه. نعم. يبجينا إن شاء الله.
وإن غير الطاهر صفة الماء لم يصل من أوجه أربعة، أحدها
عندنا من أربعة أوجه.
تقديم
تأخير. كيف تكتب؟ ميم. ميم على أربعة وميم على أوجه. نعم.
يعني تقديم وتأخير.
نعم.
وإن غير الطاهر صفة الماء لم يخلو من أوج من 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 أوج من أوجه أربعة، أحدها ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب، وما أصله الماء كالملح المنعقد من الماء، فلا يمنع الطهارة به لأنه يوافق الماء في صفته أشبه الثلج.
في صفتيه عندي. خلنا نشوف. لا استعجل، خلنا نشوف. حطوها نسخة. صفتيه يعني إنه أصلها الماء ولم يتغير.
ثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود فلا يمنع لأنه تغير عن مجاورة فأشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه.
عندنا فأشبه تغير الماء لكن الماء اللي عندكم أيضا صحيح فأشبه تغير الماء بجيفة بقربه.
الثالث ما لا يمكن التحرك
هذا يعني لو صب في الماء دهن الدهن ما يمكن يختلط بالماء صح؟
نعم.
فلو تغير الماء من هذا الدهن لم يضر لأنه تغير عن مجاورة لا عن اختلاط. كذلك الكافور، الكافور معروف طيب يجعل للأموات، لو ورانا في الماء كافور فالكافور ما يمكن يمتزج بالماء ولا يموع في الماء، فإذا خالط فإذا تغير الماء منه فإنه لا يضر. عرفتم؟ لأن التغير هنا عن مجاورة لا عن ممازجة. وقول المؤلف أشبه تغير الماء بجيفة بقربه، هذه المسألة صورتها أن يكون هناك ماء، ولنقل إنه غدير، تعرفون الغدير مجتمع السيول، إلى جانبه جيفة، فصارت الرياح تنقل رائحة الجيفة إلى هذا الماء، فإذا أخذت الماء وشممته أدركت أنه متغير برائحة الجيفة، فهذا لا ينجس، وقد حكاه بعض العلماء إجماعا مع أنه متغير بالنجاسة. لماذا؟ لأن النجاسة هنا لم تختلط به بل هو عن مجاورة. أشبه ما لو كان لك ثوب حوله رائحة خبيثة وهو رطب فحمل من هذه الرائحة الخبيثة النجسة، فهل تصلي فيه أو لا؟ ها؟ تصلي فيه. لماذا؟ لأن النجاسة لم تصبه، لأن النجاسة لم تصبه. فإن صح الإجماع على أن هذا الماء المجاور الذي تغير بالنجاسة المجاورة يبقى على طهوريته فلا عدول لنا عن إجماع المسلمين، وإن لم يصح الإجماع فإن القياس يقتضي أن يكون نجسا لأنه متغير بالنجاسة، متغير بالنجاسة، ولولا أن النجاسة أثرت فيه ودخلت فيه ما كان له رائحة. نعم. لكن إن صح الإجماع فكما قلت لكم لا عدول لنا عن إجماع المسلمين. وكأن المؤلف رحمه الله كأنه يرى أن انعقاد الإجماع لأنه قاسه، ومن شرط قياس حكم على حكم أن يكون الأصل المقيس عليه متفقا عليه ولو بين الخصمين على الأقل، يعني ما يمكن تقيس فرع على أصل أنا أنازع في الأصل. لماذا؟ لأني أقول لك لا أسلم الأصل حتى أسلم الفرع، ولهذا من شرط القياس أن يكون الأصل متفقا عليه إما بين المسلمين عموما أو على الأقل بين خصمين، فيقول الخصم لخصمه ألست تقول كذا وكذا في هذا الحكم؟ قال نعم. قال إذن نقيس عليه هذه المسألة. نعم. أي بس هم يقولون، هم يقولون ما تغير طعمها ولونها بنجاسة تحدث فيه كما هو لفظ الحديث الذي ذكره ابن حجر في بلوغ المرام، بنجاسة تحدث فيه، قال وهذه النجاسة ما حدثت فيه، هذه النجاسة بقرب. فالمهم إن كان إجماع فلا عدول لنا عنه ولا يسوغ أن نخرج عن إجماع المسلمين، إن كان ما في إجماع فالقول قول من يقول إنه ينجس لأن هذا الماء خبيث هنا.